إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير السورة المباركة سورة الإسراء إلى أن وصلنا إلى الآية التاسعة. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
يبين الله سبحانه وتعالى في هاتين آيتين كريمتين مدح كتابه الكريم القرآن العظيم، ويقول إن هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أقوم، أقوم الطرق، لا اعوجاج فيها ولا انحراف ولا تبديل ولا تغيير. هذا القرآن يهدي إليها، معنى ذلك اتبعوه لتهتدوا إليها. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين أيضاً، هذا القرآن الكريم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحة عبارة عن عمل خالص لله موافق لما في كتاب الله. يعني العمل الصالح لا يسمى عملا صالحا إلا إذا ثبت شرعا، هذه واحدة، وإلا إذا أريد به وجه الله. هذا أي عمل جمع هذين الشرطين يسمى عملا صالحا، فمن عمل بهذا عملا صالح يبشره القرآن الكريم بأن لهم من الله أجرا كبيرا، لأن لهم أجرا كبيرا، أجرا عظيما، وهو جنات النعيم، دخول الجنة النعيم. هذا هو مدح للقرآن الكريم. ثم قال أيضا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لا يصدقون ببعث الأخير كما كان كفار قريش ينكرون ذلك ومن دان بدينهم، وأن أعتدنا لهم، أي هيئنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما. فالقرآن الكريم يبين، يبشر المؤمنين وينذر الكافرين، هذه صفة القرآن. فإذن ماذا ينبغي تجاهه؟ أن يصدق به ويتبع وتوجيهه، هذا هو حق القرآن الكريم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطريق وأوضح السبيل وهو دين الحق، ويبشر المؤمنين به الذين آمنوا به. المؤمنين بماذا؟ آمنوا بالقرآن، صدقوا القرآن. الذين يعملون الصالحات على مقتضاه، يعني ليس التصديق فقط وإنما تطبيق، يعني المطلوب من العبد أن يصدق بالقرآن الكريم وبالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم يطبق سنته عن هديه ويتبع هدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات على مقتضاه يعني بأن لهم أجرا كبيرا أي يوم القيامة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة تبشر هذا تحكم هذا بالعكس البشرى يكون في ما فيه سرور ويستعمل بالضد تحكما ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة كما قال في آية أخرى في سورة آل عمران فبشرهم بعذاب أليم. نعم.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
هذه الآية الكريمة تبين عجلة الإنسان، الإنسان مركب من العجلة فطبيعته الاستعجال في محل لا يليق الاستعجال به، هناك أمور يعني ينبغي الاستعجال فيها لكنه يضعه في غير محله فيما لا ينبغي الاستعجال به. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان يدعو ربه ويدعو الإنسان بالشر أي بالهلاك أو بالمرض على نفسه أو على أولاده أو على أمواله، يدعو إذا غضب عليهم إذا غضب بشيء يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أي كدعائه بالخير كما يدعو بالخير، يعني المفروض أنه الدعاء بالخير مطلوب وأما الدعاء بالشر فهذا غير مطلوب لأنه يعود وباله على صاحبه، فلذلك ما كان ينبغي للإنسان. وكان الإنسان عجولا، عجول صيغة مبالغة يعني معناه طبيعة مطبوع على العجلة، فلذلك لا يصبر حينما يتضايق بأي شيء من غضب أو من أمر يحل به إلا أن يدعو على نفسه اللهم أهلكني اللهم أهلك ولدي اللهم أهلك مالي، هكذا طبيعة الإنسان. وهذا معنى ذلك أنه ذم، ذم للإنسان باستعجاله في غير محل العجلة لأنه لا ينبغي أن يدعو على نفسه ولا على ماله. يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعامله حسب مقتضى طلبه لكن أحيانا يوافق وقت الإجابة التي لا ترد فيها الدعوة ففي ذلك يكون هلاكه، لكن الله سبحانه وتعالى حليم لا يعجل بالعقوبة ولذلك لا يستجيب له كثيرا وإلا فهو حاله هكذا. قال وبدعائه كما قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إلى آخر الآية، وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة، وإنما يحمل ابن آدم على ذلك ما الذي حمله على أن يدعو على نفسه وعلى أولاده وعلى أمواله عجلته وقلقه قلق فإنه زعج ما عنده صبر يعني، ولهذا قال تعالى وكان الإنسان عجولا، هذه طبيعة الإنسان. وهذا تنبيه على أن لا يسلك الإنسان هذا المسلك وهو الاستعجال فيما يضر نفسه، فإنه لا ينبغي لمسلم أو لعاقل أن يدعو على ذلك. نعم.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
وهذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى ويخبرنا بما امتن به علينا على عباده من آياته العظام كالليل والنهار، فيقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا آية الليل آية النهار وجعلنا الليل والنهار آيتين عظيمتين دالتين على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته وسلطانه وقهره لعباده. فجعلنا فمحونا آية الليل، آية الليل محوناه أي جعلناه أسود، يعني محونا نوره فصار أسود. هذا لفائدتي كما يبينه لفائدتي أن يستريح الناس في الليل، لأن الإنسان إذا استوعب الوقت كله ضياء فإنه يهلك، يعني يشتغل ليل نهار فيموت فلا يستفيد من ذلك. فالله سبحانه وتعالى من فضله جعل الليل ظلاما، لماذا؟ لئلا يتمكن الحريص على العمل على عمله، ويدعى ذلك ويستريح وينام، وهذه نعمة من الله. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النوم سباتا راحة لأبدانكم ويقطع مشاغلكم، فهذه هي فائدة الليل. جعل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار يعني الآية الدالة على قدرة الله في النهار مبصرة أي يبصر فيها، المراد هذه مبالغة، مبصرة المبصرة هي تبصر وليس المراد ذلك، إنما المراد يبصر فيها، كل شيء واضح في النهار يراه كل أحد حسب ما يقتضيه الحال. فهذه آية عظمى في النهار، لماذا؟ ليدبروا شؤونهم ومصالحهم الدنيوية والأخروية. قال: آية النهار مبصرة، لماذا؟ ثم بيّن حكمته: لتبتغوا فضلا من ربكم أي في النهار، لتبتغوا فضلا من ربكم أي في النهار. وابتغاء الفضل يشمل النوعين، وهو أنك تبتغي فضل الله سبحانه وتعالى في الليل بالراحة بالاستراحة والاتجاع والنوم، فيكسب فتكتسب راحة الأبدان، فهذه نعمة. وفي النهار الشغل، أن تذهب إلى عملك وأنت مرتاح، فهذه أيضا نعمة. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي ومن حكمته تعالى ذلك لتعلموا عدد السنين أعوام وشهور وأيام وساعات لا يعلم إلا بهذا، لأنه لو كان كله نهار أو كله ليل من أين يأتي ساعة نقرأ نعرف الآن صار ستة صار سبعة صار عشرة؟ إنما علم بماذا؟ بتعاقب الليل والنهار واختلافهما، هذا هو الحكمة في ذلك. والحساب كذلك أيضا، الحساب في التعامل في المعاملات والتجارات والإيجارات ونحو ذلك كله بماذا؟ بتعاقب الليل والنهار واختلاف يعني فوائدهما يكون معلوما لدى الناس، وهذه الحكمة. قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا، عموما كل شيء يحتاج المكلف إليه فصلناه تفصيلا، أي بيناه بيانا واضحا بحيث لا يلتبس. فكل المهمات الدينية والدنيوية فالقرآن الكريم وما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم بينا ذلك وقام به حق القيام، فلذلك لا يحتاج الناس في كل زمان ومكان إلى شرع جديد، بل استقر ذلك من أول ما نزل القرآن ومن أول ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنهما كافيان لأن البيان تام. وهذا البيان يكون منطقا ومفهوما واستدلالا واقتضاء إلى آخره حسب ما يعني يحتضيه الحال، وهذا جعل له علماء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم يبين ذلك كلها يعني لأن عوام الناس ما يعرفون تفاصيل الكتاب والسنة، وإنما يعرفه العلماء الربانيون الذين فتح الله بصيرتهم بمعرفة الكتاب والسنة فيستفيد منهم. وهذا التفصيل هو المعني، وليس كل أحد يعلم القضايا النازلة في الدنيا النازلة بين الناس من آية، يعني هذه ليست مفصلة وإنما تفصيلها بما يستفاد من الكتاب. فلذلك إلى الآن ما احتاج الناس إلى كتاب آخر بل اكتفوا به. لماذا؟ لأنه ضامن لكل ما يحتاج إليه المكلف. نعم، يقول: يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والمصانع والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الأجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك. هذه كلها لو لم يختلف الليل والنهار لما عرف ذلك. هذه حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، أي في معيشكم وأسفاركم ونحو ذلك، ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وأفلا تبصرون. ومن رحمته، هذا إجمال لما تضمنه التفصيل السابق، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، النهار لتسكنوا فيه الليل، ولتبتغوا من فضله يعود إلى الليل ولعلكم تشكرون. هذا هو المطلوب. المطلوب من العبد ما دام توافرت وترتبت وتيسرت له الأمور الدنيوية والأخروية أن يسلك مسلك الشكر ولا يسلك مسلك الكفر والإنكار والجحد. لا، هذا ما ينبغي للعبد أن يصدر منه. قال: وقال تعالى أيضا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله أكبر. جعل الليل والنهار خلفة، أن يخلف بعضها بعضا، لمن أراد أن يذكر أن يتذكر. إذا فاته بالليل شيء من ورده أو من صلاته يستدركه بالنهار وبالعكس، وهكذا فضل الله سبحانه وتعالى. أو أراد شكورا بإقامة العبادات في واحد منهما أو في كليهما، فهذا هو الحكمة في هذه الليالي والأيام. قال: وقال تعالى: وله اختلاف الليل والنهار. وقال تعالى أيضا: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، إن في ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل قراءة وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، أي داخلون في الظلام يعني، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي يقدر على ذلك ولا يقدر أحد سواه. فبذلك يعني يعلم، ينبغي أن يعلم العبد نعم الله عليه ثم يقوم بشكرها. ثم إنه تعالى جعل الليل آية، أي علامة يعرف بها، وهي الظلام. فإذا جاء الظلام عرفت أنه ليل، وظهور القمر فيه، والنهار علامة وهي النور، وطلوع الشمس النيرة فيه، وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال تعالى إلى قوله تعالى: لآيات لقوم يتقون. وقال تعالى أيضا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني هم سألوا سؤال استفسار، لماذا هذا القمر يبدو دقيقا ثم يتزايد وفي آخر الشهر يعود إلى حالته، فما السبب في ذلك؟ فأجيب بهذا ما يسمى في بلاغة بالأسلوب الحكيم، يعني قل هي مواقيت للناس والحج، هذا هو محل السؤال، يعني ما فائدة القمر والشمس، ما فائدة الشمس، ما فائدة كذا؟ قل هو لتعرفوا عدد الليل والنهار وأيام الحج وأيام إلى آخره، هذه فائدة. وأما سؤالكم هذا لا يتعلق، وهذا يسمى ما يسمى بالأسلوب الحكيم، وهو تلقي السائل بغير ما يترقبه من الجواب حسب ما يقتضيه الحال، هذا هو. يعني المفروض أن تسألوا لماذا هذا القمر يتفاوت في أول الشهر كذا في آخر الشهر كذا، يعني ما الذي يترتب عليه؟ يقول الحج وسائر المصالح، هذا هو. وأما غير ذلك لا يتعلق به فوائد الناس، ولذلك أجيب بهذا. قال ومواقيت للناس والحج، قال عبد الله بن كثير في قوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، قال ظلمة الليل وصدفة النهار، وقال مجاهد الشمس آية آية النهار والقمر آية الليل، فمحونا آية الليل، قال السواد الذي في القمر، وكذلك خلقه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل آية السواد الذي في القمر. هذا تفسير لبعض المفسرين، والشارح مشى على هذا، وهو أن فمحونا آية الليل فسرناه فيما مضى أنه أذهب ضوءه فصار ظلام، هذا تفسير لبعض المفسرين وهو أيضا محتمل للآية. وتفسير ثاني فمحونا آية الليل معناه جزءا من ضوء القمر محوناه، أن القمر كان كالشمس مضيء تمام، ثم محى الله بعض يعني أجزاء ضوئه فصار سواد، لأنما تنظر إلى القمر حينما يتكامل فيه في جزء قطعة سواء أسود، فهذا هو محو ضوئه. بهذا مشت شارح ولم يعرج على القول الآخر. قال السواد الذي في القمر، وقد روى ابن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين ما هذه اللدخة التي في القمر فيها سواد يعني؟ قال ويحك، أما تقرأ القرآن فمحونا آية الليل فهذه محو. وقال قتادة في قوله فمحونا آية الليل كنا نتحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة معناه، وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجعل الليل والنهار آيتين، قال ليلا ونهارا كذلك خلقهما الله عز وجل، هذا مضيء وهذا ظلام، هذه آيات من آيات الله العظمى. نعم.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذكر الزمان وفائدة الزمان واختلاف الليل والنهار، يبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الليالي والأيام هذه يعني تكون بضاعة للإنسان، رأس ماله يربح فيها ويخسر فيها، وهذا الخسران وهذا يعني النجاح ماذا يظهر في آخر اليوم، وهو في اليوم الآخر، وذلك وسجل عليه كل يوم بيومه وكل ليلة بليلتها كل ما يعمل من خير وشر. ولذلك قال وكل إنسان ألزمناه طائره، أي العمل الذي يعمله شبهه بالطائر، فجعل العمل كالطائر الذي يلزم الإنسان. لماذا؟ لأن العادة أن العربة إذا أرادت أن تعمل عملا يعني تخرج من بيتها ثم تطرد الطائر الذي على الشجر، فإذا تيامن له حكم وإذا تياسر له حكم، وهكذا كانوا يعملون بهذا. فشبه العمل بهذا، عمل الإنسان كل يوم وكل ليلة يكون طائر يلزم صاحبه، هو يعمله ولا يدري يسجل عليه أم لا. فهذا أمر خطير، أمر عظيم. ولذلك قال: ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي يقرأه هو وغيره، منشور لا يخفى على أحد. فهذا هو الكتاب العمل، يعني سجل كل شيء بيوم يوم بيوم بليلتها، كل شيء مسجل فسيقرأه هو نفسه. ولذلك قال: كتابا منشورا. ثم يقال له بعد أن ينشر ذلك الكتاب: اقرأ كتابك، أي كتاب عملك الذي سجلته الملائكة عليك طول حياتك منذ أن ولدت إلى أن تموت، إلى أن تنقطع نفسك، اقرأ هذا الكتاب. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك محاسبا لنفسك. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لو آخذه بعمله بمجرد عمله لخاصم، يقول: يا رب أنا ما عملت هذا، ينكر، ثم بعد ذلك يعني يتلاثم بذلك. وأما إذا قرأ كتابه وعلم ذلك علما حقيقيا فإنه لا يتكلم، يستسلم. هذا هو الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعمله العبد، وملائكته كذلك أيضا الذين أمروا بالتسجيل والكتابة يعلمون ذلك. لكن هو يقول: لا أجيز اليوم شاهدا على نفسي إلا من نفسي. يقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ هذا الكتاب. فيقرأ من أول إلى آخره، فيقول: هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا، ما ظلموني. هل تعترف بهذا كله؟ قال: نعم أنا عملته. وبعد ذلك يقضى له إما إلى الجنة وإما إلى النار. هكذا الله سبحانه وتعالى يعامل الخلق بحسب ما عندهم من الخير والشر، وبحسب ما سجل لهم في الكتب في الكتاب المنشور. وهذا هو معنى قوله: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أحد يحاسبك ويخاصمك، الملائكة ما تخاصمك ولا غيره ما يخاصمك أحد، إنما تخاصم نفسك بنفسك. ولذلك يعني يقول: ما أجز شاهدا إلا من نفسي، فيختم على فيه وتنطق جوارحه. كل جارحة عملت من منذ أن جرى عليه قلم التكليف إلى أن يموت، يقول: أنا عملت كذا وأنا كذا وأنا فعلت سرقت زنيت شاهد آخره، كلها يعترف. فيقول يعني: سحقا لكم، فعن كنا كنت أناضل. أن هذه المخاصمة مع ربي لكنا خلاص، يعني بعد هذا استسلمت لأنكم فضحتموني. فبعد ذلك: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيؤمر إلى جهنم، نعوذ بالله منها. قال، يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وطائره ما هو؟ هو طائر طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من خير وشر، هذا عمله، ويلزم به ويجازى عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى أيضا: إنما تجزون ما كنتم تعملون، ما في زيادة ولا نقص. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. لكن الجزاء هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يخففه في الدنيا بالمرض، بهلاك المال، أو بهم وغم وما إلى ذلك، حتى التشوكة وشاكها إنسان، كل هذه جزاء العمل السيء. فإذا جاء يوم القيامة يكون خفيف الحمل، قال: والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا، نعوذ بالله من ذلك. منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمله إلى آخره، أي من أول ما جرى عليه قلم التكليف إلى أن يموت. قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذره، أي ما يتقبل منه العذر يعني. وقال هذا، قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. ليس الشرط أن يكون كاتبا في الدنيا وقارئا في الدنيا، بل الأمي الذي لا يقرأ القرآن ولا يعرف حرفا من الحروف يقرأه وقت ذاك، كل يعني يلهم، كل يعطى قوة القراءة. الله أكبر. هذا هو يوم عظيم، خلقنا لأمر عظيم. وقوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو، إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، إذا علق في عنقه لا يتخلص عنه. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، كل يوم يختم في آخر النهار يعني كتابته. قال: فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، أي بالمرض وانقطع عن العمل، ماذا نعمل له؟ يستأذنون ربهم، فيقول الله سبحانه وتعالى، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. إسناد جيد قوي، يعني معناه أن الإنسان الذي تعود على عمل الخير إذا مرض أو سافر كذلك أيضا كما في حديث البخاري، فإنه الملائكة يقولون: يا رب إن هذا العبد مريض وحبس عن العمل، وكنا كل يوم نختم له في آخر النهار ختم الكتاب العمل اليومي، سجل اليومي كنا نختم له، الآن ما في ما يهون له عمل لأنه مريض، فيقول الله سبحانه وتعالى: اختم له كل يوم حتى يبرأ أو يموت كما تفعلون حينما كان يعمل. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يستدعي أن يكون الشخص متعودا على أفعال الخير. وأما الذي لا عهد له ولا خير له، فإنه إذا مرض ما له شيء، وإنما هذا لمن كان متعودا على عمل الخير، وكان يقرأ القرآن، وكان يذكر الله، وكان يقوم بالليل، وكان يصوم النهار، ثم مرض وانقطع عن العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته كل يوم بيومه: اختم له عملا كامل اليوم. الله أكبر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فينبغي للعبد أن يكون له ورد من الخير، من الصوم والصلاة والتلاوة وذكر الله سبحانه وتعالى والصدقة وغير ذلك من أعمال الصالحة، حتى إنه إذا مرض وعاد إلى المستشفى ونام هناك يسجل له ويكتب له إلى أن يموت أو يبرأ بإذن الله تعالى. قال: ولم يخرجوه. وعن قتادة: ألزمناه طائره في عنقه قال عمله، ونخرج له يوم القيامة قال: نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: تلا الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فأعمل ما شئت أقلل أو أكثر. هذا وعيد، هذا كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني معناه ليس الأمر بالكفر، وإنما المراد تهديد، تهديد. ولذلك قال: أعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا قدمت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك، في عنقك معك في قبر في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقى، يعني كتابا تلقاه منشورا، حتى تخرج يوم القيامة كتابا مقروءا تقرأه منشورا. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا حال الإنسان. اقرأ كتابك الآية: فقد عد والله، فقد عد والله من من جعلك حسيب نفسك. هذا من أحسن كلام الحسن رحمه الله تعالى، هذا الكلام من أحسن كلام الحسن البصري، يعني معناه من عادل الله سبحانه وتعالى جعل الحساب عليك، لا أحد يحاسبه، لا الملائكة ولا غيرهم، وإنما تحاسب نفسك بنفسك، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الموقف الرهيب، لهذا الموقف العظيم، خلقنا لأمر عظيم. نعم.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان سوف يسأل ويقرأ كتابه ويعطى كتابه ما بيمينه أو بشماله حسب أعماله الصالحات والسيئة، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الهداية بيد الله، أن الهداية والضلال بيد الله، أضل من شاء ومن شاء هداه، ما بيد العبد ضلال أو هدى. يعني معنى ذلك أن من عمل حسنة، أن من عمل عملا صالحا لا يتبجح بأنه عمل ذلك، لأن هذا من توفيق الله، فلولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى لما استطاع أن يعمله. ولذلك يذكرنا ويقول لنا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي فمنفعة اهتدائه لنفسه لا إلى غيره، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على نفسه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا بعدله عليها. ولا تزر وازرة، أي نفس آثمة، وزر أخرى، وزر نفس أخرى. لا أحد يحمل أوزار الناس، ولا أحد يحمل أوزاره غيره، فهذا يدل على أن الأوزار قاصرة على مرتكبها لا على غيره. وهذا لا يتنافى مع آية: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأن ظاهره أنه أثقاله ثم أثقال غيره. وقد جمع العلماء بين ذلك وقالوا: إن هذا أثقالهم التي ارتكبوها بأنفسهم، وأثقالا مع أثقالهم أي أثقال إضلالهم للناس. إذن هذا عمله وليس عمل الآخرين، ولذلك قال: من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فلا يحمل أحد عن أحد حملا من الإثم شيئا، وإنما يحمل إثم نفسه، لكن إثم نفسه ينقسم إلى قسمين: قسم يرتكبه بنفسه، وهذا هو الذي قال فيه عن: ولا يحملون أثقالهم، هذا أثقال نفسه، وقسم يرتكبه بالإضلال، بتسبب الإضلال، فبذلك سجل عليه إثما، وهذا معنى قوله: وأثقالا مع أثقالهم. إذن ما هذا مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تنافي بينهما، بل هما بمعنى واحد، فإن ذلك ما حمل وزر الناس، وإنما حمل وزر نفسه، لكنه تسبب للآخرين بذلك. قال: يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا من الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يعذب أحدا بالمعاصي حتى بالكفر والشرك وما إلى ذلك، يعني إلا بعد قيام الحجة عليه، وذلك إنزاله الكتب وإرساله الرسل. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فمن بلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وأما من لم يبلغ ذلك فلا عذاب عليه كأهل الفترة الذين لم يصل إليهم هذا الأمر، ما عرفوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبنزل القرآن، فهؤلاء ما قامت عليهم الحجة، وإنما بين الناس بين أظهر المسلمين، ويقول ما سمعته هذا ما ينفعه، إنما عليه أن يتعلم ويسلك مسلك البحث والتفتيش عن النجاة، عن محل النجاة. وأما من لم يصل ذلك فلا، ولذلك قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وسيأتي التفصيل في الشرح إن شاء الله تعالى. يقول يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثار النبوة فإنما حصل يحصل عاقبة ذلك الحميد لنفسه، ومن ضل أي عن الحق وراغ عن سبيل الرشاد يعني مال فإنما يجني على نفسه، وإنما يعني يعود وبال ذلك عليه. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه، كما قال تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لأن ظاهره أنهم يحملون أوزارهم لكن معناه ليس هكذا. قال فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم، وإثم آخر بسبب ما أضل من أضل من غير أن ينقص من أوزار أولئك، ولا يحمل عنهم شيئا، وهذا من عند الله تعالى ورحمته بعباده، من عدل الله تعالى ورحمته بعباده، من عدل الله سبحانه وتعالى ما يحمل أحد عن أحد، وإنما يحمل أوزار نفسه فقط، هذا عدل من الله ليس فيه شيء. قال وكذا قال وكذا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، فقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، هذا اعترفوا بذنبهم. وكذا قال قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ولكن حقت كلمة العذاب عذاب القول بالكفر عن بالتعذيب يعني على الكافرين، هذا هو الذي أوردنا في جهنم. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، وجاءكم النذير هذا محل الشاهد، وجاءكم النذير فما للظالمين من نصير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. ومن ثم يلعن جماعة من يعني ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جعلت مقحمة في صحيح البخاري في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه شيئا، وهذا صواب، وأنه ينشئ النار وينشئ للنار خلقا فيلقون فيها، هذا هو الذي أنكره بعض العلماء وإن كان في صحيح البخاري، لأنه قال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا، هذا معناه يعذبهم بدون ذنب، إذن قالوا هذا انقلب على الراوي، وإنما هو يعني أما النار فتقول هل من مزيد إلى حتى يضع يعني الرب قدمه عليها فتقول فتنزوي وتقول قط قط، وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، هذا هو الصواب. أنكروا ذلك وقالوا لا ما يكون، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ما قامت الحجة عليهم، فكيف يخلق خلقا ويدخلهم جهنم؟ لا، هذا هكذا أنكر بعض أهل العلم في هذه الرواية الزائدة. قال: فقوله هل من مزيد، فتقول هل من مزيد ثلاثة، وكذا وذكر تمام الحديث، فهذا إذا جاء في الجنة إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد قيام الحجة، إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجه في الصحيحين، حديث آخر يعني، وهو واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه، هذا هو الصواب، يعني قدمه سبحانه وتعالى يضع عليها فتنزوي فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقها، معنى ذلك أن الجنة من ساعتها يأخذ أهل الجنة أعلاهم وأوسطهم وأدناهم كل ما يحتاج إليه وكل ما يريده، تمنى 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 تمنى، فإذا انقطعت بالأمان لك ذلك وعشرة أمثاله كل أحد، فتبقى الجنة دون أن تمتلئ، وقد وعد الله سبحانه وتعالى لهما ملأها، قال الله سبحانه وتعالى: هذه رحمتي وهذه كذا، ثم قال: وعدهما أن يملأهما، فتطالب الجنة بملئها، فعند ذلك ينشئ الله تعالى لها خلقا يسكنهم فضل الجنة، وهذا هو اللائق بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو حديث متفق عليه. وأما رواية البخاري هذه تقدمت، ربما بعض الرواة يعني انقلبت عليه، هكذا أجابوا. بقي هنا مسألة قد اختلفت الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، أولاد المشركين هل هم في الجنة؟ رأي لبعضهم، هل هم في النار مع آبائهم؟ رأي لبعضهم، توقف ما ندري، وكل له أدلته، لكن أخيرا نرجح قول من يقول إنهم في الجنة بحديث إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس أولاد المشركين، قال: نعم وأولاد المشركين، فدل على أنهم ناجون، وهو أيضا موافق لقوله يعني لم تقم عليه الحجة لأنهم ما جرت عليهم قلم التكليف، فلذلك يكونون في الجنة، هذا هو الراجح. قال: ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون الذي جن طول حياته، والأصم كذلك، والشيخ الخريف كذلك، ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، هؤلاء إيش حكمهم؟ وقد ورد في شأنهم أحاديث، فروى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم كسر، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا ما سمعته، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والسبيان يحذفونني بالبعر يلعبون بي يعني، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك برسول، فيأخذ مواثقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، هذا هو امتحانه. إذا ما هو قال صلوا ولا سموا، وإنما يعني قال إن أمرتكم وكلفتكم بشيء توفون بذلك، فعاهدوه وحالفوا له أنهم لا يخالفون. فعند ذلك يرسل إليهم ويقول لهم كلكم ادخلوا النار. يقول ماذا نتخاصم بهذا؟ ثم أخيره يكون ادخلوا النار. فبعضهم أنشأ الطريق إلى النار مطيعا لربه، فيقول ردوا إلى الجنة. والآخرون قالوا لا، نحن ما فررنا إلا من النار، ما نجيب. فهؤلاء عرف أنهم عصاة إلى جهنم. إذن هذا هو الامتحان الذي سيمتحن به هؤلاء الأربعة. قال فأرسلوا إليهم أن يدخلوا النار، هو الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. لو دخلوا كلهم إلى النار لوجدوها بردا وسلاما، جهنم يعني. لكنهم تبين بذلك الشقي والسعيد بأن هؤلاء يعني أطاعوا وهؤلاء عصوا، فلذلك دخلوا النار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية وقالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا من يموت صغيرا من أولاد الكفار وغيرهم ماذا حكمه؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني بهذا احتج من توقف وقال الله أعلم بما كانوا عاملين، فهذا توقف. والأحاديث وردت بثلاث اتجاهات. حديث قال لما سئل عن أولاد المشركين قال هم من آبائهم، هذا معنى يدل على أنهم من آبائهم. وحديث يعني قصة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس قالوا له أولاد مشركين، قال نعم أولاد مشركين، وهذا يدل على أنهم ناجون. وحديث هذا الله أعلم ما كانوا عاملين، فوفق العلماء بين ذلك. أما قوله هم من آبائهم هذا ليس في جهنم، إنما المراد أنهم عند الغزو إذا غزيت قرية وهم مشركون فأصيبوا كلهم صغارا وكبارا، يعني ماذا حكم الشرع؟ هل يحرم علينا ذلك؟ قال لا، هم تبع من آبائهم قتلوا معهم لا حرج عليكم. إذن معنى ذلك هذا في الجهاد، في الجهاد إذا غزا المسلمون بلاد الكفار وأصابوا الأولاد لا حرج عليهم في ذلك، ولا دية ولا كذا ولا كفارة ولا أي حاجة، هذا محمله. إذن هذا لا يتعرض لأولاد المشركين في جهنم. وأما هذا الله أعلم ما كانوا عاملين قال هذا سابقا قبل أن يتبين له ويوحى إليه بحديث إبراهيم عليه السلام قال ذلك توقف، فمن هنا توقف بعضهم. لكن الصحيح قول المحققين وهو أن قصة أولاد يعني إبراهيم عليه السلام صحيح، فيدل على أنهم ناجون ولا ذنب عليهم من ذنوب آبائهم وأمهاتهم. قال الله أعلم ما كانوا عاملين. وفي صحيح مسلم عن عباس بن حمار عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء، فهذا يدل على أن أولاد المشركين خلقوا حنفاء والحنفاء في الجنة، هذا أيضا ما يؤيد ذلك. وروى الإمام أحمد عن حسناء بنت معاوية من بني سريم قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ من هو أهل الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموؤود في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة، الموؤودة في حياتها التي دفنت، والمولود في الجنة هذا معه الشاهد، وهو يعم المشركين والمؤمنين، فدل على أن أولاد المشركين ناجون. قال: فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة يعني حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام: حتى حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وهو إبراهيم وحوله ولدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. هذا هو محل الشاهد. قالوا: يا رسول الله، أولاد المشركين؟ قال: نعم. إذن هذا جزم بأنهم من أهل الجنة، وأولاد المشركين. نعم، أولاد المشركين. ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام: هم مع آبائهم. وقلنا هذا تفسيره هم مع آبائهم ليس في دخول جهنم، وإنما هو إيش؟ في الغزو. في الغزو إذا غزا مسلمون بلاد المشركين والكفار فأصابوا صبيان لا شيء عليهم وليس لجهنم. قال: ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، أي يعني معناه الشارح يستحسن أن يكون هذا القول أولى، وهو أن هؤلاء يمتحنون، فمن أجاب الامتحان يعني يكون من أهل الجنة، ومن أبى ظهر أنه من الأشقياء. قال: وقد صحت به الأحاديث، وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، أبو الحسن الأشعري، عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. فصل: وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال مشركين، هذا ليس للمسلمين، وأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء، كما حكاه القاضي أبو يعلى بن فراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. يعني معناه أن أولاد المؤمنين لا شك ولا ارتياب أنهم من أهل الجنة، وإنما الخلاف في أولاد المشركين، وقد رجحنا أنهم من أهل الجنة بقصة إبراهيم عليه السلام، وكذلك قصة الامتحان يدل على ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.